صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى وأرهق نفسه إرهاقا شديدا في عبادته حتى نزل عليه الوحي بهذه الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لأشقى. وقد ساق جميع الأنبياء بكثرة عبادته. وقد روى ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سورة النساء، فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ففاضت عيناه من الدموع. لقد تفاعل وتعلق صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى، وذلك ناجم عن معرفته الكاملة بالله عز وجل خالق الكون وواهب الحمد.
مستمعينا الكرام، لقد كان من معالي أخلاق الإمام علي بن حسين عليه السلام بين العائلين البر بالناس والإحسان إليهم، فقد كان قلبه الشريف يفيض بالرحمة والحنان عليهم. وكان من عظيم إحسانه أنه إذا علم أن على أحد دينا وله به مودة سارع فأدى عنه دينا.
ومن سن ذاته عليه السلام أنه كان يبادر بقضاء حوائج نفسه، وقد قال: إن عدوي يأتيني بحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً من أن يسبقني أحد إليها أو يسألني عنها فتحشني فضيحة. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الخلق العظيم مقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام فقد كان معروفا بالخير ومقابلة الإساءة بالصفح والإحسان. وقد روى المؤرخون صورا من حينه كان منها أن كتابيا هاجم الإمام وخطبه بمثل القول قائلا: أنت بقرة؟ فتبسم الإمام وقال له برفق: لا أنا بقرة.
وهاجم الكتابي الإمام مرة أخرى قائلا: أنت ابن الطباخة. فأجابه الإمام: تلك حرفتك. وراح الكتابي يعتدي على الإمام قائلا: أنت ابن السوداء الزنجية البذية. فلم يغضب الإمام عليه السلام وكظم غيظه وقال له: إن كنت صدقت غفر الله لك، وإن كنت كذبت غفر الله لك. وبهك الكتابي من هذه الأخلاق الرفيعة التي تضارع أخلاق الأنبياء فأعلن إسلامه.
وفي الختام أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الأسماع،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان الفؤاد بالفرج أمام الجسد. هذا العالم المحوظ يبدلني في الأبد. أصبحت في كهف الأحباب ولم يكن جار الكريم. عين الوفا معنى الصفا سر الندى نور الهدى روح الوفا جسد الشفا. في الفضائل والحكم في الحياة قف دون رأيك في الحياة مجاهدا. إن الحياة عقيدة وجهاد. في الحياة ازرع الخير ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل المرء. والصبر لا استسهلكم الصعب او ادرك الله فما قادكم فبالعقل تستوفى الفضائل كلها كما الجهل مستوفى جميع الفضائل. في العين يحيي قلوب والعلم يجري العمى عن قلب صاحبه كما يجري سواد الكون القمر. في الأفكار مثل تركي اسمع جميلا ورغم في البحر فإذا سمك تجهل فإن الربا يحفظ. مثل عادي من تأنى الجودة والسرعة قناعة اشتراها.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاجب عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضلا الطريق وقد نال منهما الجوع والعطش وحر الشمس منالا كبيرا. وها هو عباس صديق أحمد يصارع الموت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
أرجوك لا تتركني هنا يا أحمد، اذهب أنت ودعني أموت هنا، دعني أموت مرتاح، قد أديت الأمانة أشعر الآن بارتياح شديد. اذهب يا أخي اذهب.
فوضع أحمد كفيه بكفي عباس قائلا له: بالله عليك يا عباس لا تقل هذا، إنك تقطع نياط قلبي. وعاد صوت عباس ليقول:
اسمع أقول لك يا أبا علي، أنا راحل لا محالة، إنني الموت بعيني.
وبعد مرة استأنف عباس من الحديث:
حاول أن توصل نفسك، حاول يا أحمد، وأنا لي طلب صغير إليك.
فغص أحمد وقال: سأنفذ كل طلباتك يا عباس، يا حبيبي قل. تمتم عباس وقد خنقته الغصة:
إذا وصلت فإيمان اللهم أرقد الإمام الرضا.
وقطع حديثه مختنقا بعبرته وقد غرورقت عيناه بالدموع، ثم استأنف الكلام بأنفاس متقطعة:
اذهب إلى الإمام الرضا ودعو لي وقل له إن عباسا لم يحارب. وبعد لحظات عاد للقول: قل له أيضا إن أم عباس تدعو في كل صلاة، تدعو أن تنتهي الحرب. فقال أحمد وقد اشتد بكاؤه: كفى يا عباس، أرجوك، إنك تقتلني بكلامك هذا. ستصل إليه وستقول له هذا الكلام بنفسك إن شاء الله. وعاد عباس إلى القول: آه يا أخي، لقد انتهى كل شيء، أنا أدرى بنفسي، أرجوك لا تنسى وصيتي. وهتف أحمد بأسى شديد: سمعا وطاعة يا عزيزي، وصيتك أمانة في عنقي، لكنك ستكون معي حيا دون شك، تشجع أرجوك. وصمت عباس أكثر من دقيقة وأغمض عينيه وكأنه يريد أن يودع هذه الحياة ويرحل عنها في صمت، إلا أنه عاد متمتما: لا تنس أن تبلغ سلامي للعراقيين هناك وتقول له: دم الشهيد الصادر يفور ويفور. هل يا أحمد، أستحيك أن لا تتأخر. لفظ عباس الشهادتين بصعوبة بالغة ثم صمتا إلى الأبد. ألقى أحمد بنفسه على جثمانه المسجى وهو يبكي ويقول هاتفا: عباس، عباس، أرجوك يا عباس، لقد تعاهدنا أن نصل معا، هل نسيت العهد؟ عباس، كلمني يا أخي، يا صديقي، عباس. إلا أن عباسا لم يعد يتكلم، لقد مات، مات في الصحراء حيث لا أهل ولا أصحاب، مات وحيدا. ودوى صوت أحمد يشق الفلوات نادبا راثيا صديقا: إلى أين يا صديقي عباس؟ من غيرك ينتزع البسمة من قلبي المفجوع؟ كنت تحول أحزاني فرحا، كنت بلسما لجروحي، وداعا يا حبيب قلبي، لن أنساك أبدا، وداعا، وداعا يا عباس. وراح يحدق في ذلك الوجه الذي امتزجت فيه الصفرة بالسواد والحمرة الباهتة، ثم ملس على شعره الأسود المعفر بالتربة بيده المرتجفة وأغمض له عينيه المفتوحتين على آفاق العدم، وشد على حنكي فمه برباط افترعه من قميصه وهو يوشوشه: هذه ذكرى مني، خذها معك، خذها معك في رحلتك الأبدية، لقد مت وحيدا ولكن نفسك مطمئنة. وأخذ يمسح أنحاء وجهه بكفيه المرتجفتين وأسمل له ذراعيه وساقيه وهو ينفض ثيابه برفق، ومضى يقبله طويلا على جبينه البارد وعلى خديه الآخذين في الجفاف.
ثم ضمه بساعديه إلى صدره وعنقه وهو يختنق من البكاء. بعد ذلك قام بالصلاة عليه وهو قابع إلى جواره لا يقوى على الوقوف، ثم حفر له لحدا بأظافر يديه وحربة بندقيته غير آبه بما أصاب رؤوس أصابعه، ووضعه في اللحد بتأن، وهال عليه ناعم التراب رويدا رويدا حتى غاب وجهه، نعم وجه عباس غاب عن عينيه، وخط على التراب بإصبعه الدامية: هذا قبر ابن العراق الشهيد المظلوم المرحوم عباس. الفاتحة. ومسح بندقيته من ذرات التراب وألقاها بجوار القبر، وحمل بندقية عباس وهو يقول: عباس سأذكرك دائما، هل ستذكرني يا أخي؟ قبل التراب باكيا ثم هام في القفار على وجهه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ننفذ من خلالها إلى منزل الخور.
الفرائض التي تأتون بها والتي قد البعض يستكف ويعطيها. هذه الفرائض هي التي تقرب الإنسان إلى الله، تجده قريب من الله عز وجل، حتى تحظى بمنزلة القرب الإلهي. أدي فرائضك إلى الله عز وجل، صرف الصلاة التي فرضها عليك الله عز وجل، صيام يفترض عليك، زكاة يفترض عليك. هذا أول أهم ما يقرب الإنسان إلى الله، أداء الفرائض. على العكس من ذلك، مما يبعد عن الله عز وجل نسيان ترك الفرائض، يبعد الإنسان أحيانا عن الله عز وجل، وأحيانا ذلك جاران سامح بالتعبير والقرب من الله، لا يمكن أن تراد القرب معه أيا كان. بعدك مسافة كبيرة وعظيمة عن الله عز وجل، ما تقول حسب الإنسان يقبل فيها. على العكس من ذلك، ما يقربك من الله، يقرب من الله تبارك وتعالى اهتمامك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقرب إليه، قدسي مثل ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما اقترفته. وشيء يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من الصراط. الله لا يحب شيئا يتقرب به العبد كما يحب أن يتقرب إليه بالفرائض التي فرضها عليه. كل ما تمنى
هنا بغداد، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة ناظرة للآية 34 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ فارس كامل، فلننصت إليها خاشعا.
ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
من الأمور التي نجد البشر غافلين عنها ولا يلتفتون إليها هو الموت. البشر لا يموتون أفرادا فقط، بل كما جاء في القرآن الكريم أن الأمم والحضارات أيضا تفنى وتنفرد. فكم حضارة ظهرت وازدهرت على مر التاريخ ثم اندثرت بسبب ظلمها أو إسرافها. ويظن جميع الجبابرة والأنبياء أنهم خالدون، أن قدرتهم لن تزول، ولكن هذه الآية تذكرنا أن الله متى شاء أهلكهم ساعة عشاء. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم إن الفرص والإمكانيات زائلة وفانية، يجب استغلالها أفضل استغلال. ثانيا، لا يحسب الظالمون أن الله إذا أمهلهم فإنه يحبهم، فأيامهم ستنتهي وسيسألون عما كانوا يعملون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة معبرة للآيتين 35 و36 من سورة الأعراف.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
في الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى تعاليمهم إلى البشر، وتتحدث هذه الآية عن اختلاف البشر في إيمانهم بالرسل وعدم إيمانهم. أولئك الرسل الذين بعثهم الله إلى البشر يدعونهم إلى البر والإحسان والتقوى، فانقسم الناس قسمين، منهم من آمن واتقى وعمل الصالحات فهم سعداء في الدنيا والآخرة لأنهم عرفوا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن من يخاف الله لا يرهب البشر ولا يخاف نار جهنم. وقسم آخر من الناس لم يؤمنوا بالرسل، أتوا في طغيانهم وكذبوا الرسل كي يعيشوا في الدنيا سعداء حسب أوهامهم طبعا. فهؤلاء فضلوا سعادة الدنيا الظاهرية على الآخرة ليصلوا نار السعير في الآخرة. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج مستمع الكريم، أولا يجب أن نصاحب التقوى السعي لصلاح المجتمع وليس الرهبانية والعزلة. ثانيا، الراحة الحقيقية تكمن بالطهارة والخير، اللذين يبعدان الهم والغم والخوف عن الإنسان. والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة معطرة للآية 37 من سورة الأعراف.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
تشرح هذه الآية حال الكافرين يوم القيامة، أولئك الذين وصموا الأنبياء والرسل بالكذب، يحسبهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم الكذابين لأنهم عرفوا الحقيقة وكذبوا بها. هؤلاء الأفراد لا يحرمهم الله عز وجل رزقهم في الحياة الدنيا ولا ينقص منه شيئا، لكن عندما تأتيهم ملائكة الموت ليقبضوا أرواحهم يعترفون بذنوبهم وأنهم كفروا بأنعم الله عليهم وكفروا بآيات الله. هذه الآية الكريمة نتعلم أوان أعظم أشكال الظلم هو الكفر وإنكار الحق، وهو ظلم للذات، وظلم الذات أسوأ من ظلم الآخرين. ثانيا، كل إنسان له رزق معقول ومعين في الدنيا. ثالثا، أول قاضي يوم القيامة هو ضمير الإنسان يشهد على نفس الإنسان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لم تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن مستمعينا الكرام، لننسى الخاشعين لتلاوة عطرة للآية 38 من سورة الأعراف.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
مستمعي الكريم، تتحدث هذه الآية عن حوار أصحاب النار مع بعضهم، خاصة مع زعمائهم الذين أضلوهم. بعد أن يحاسبوا يساق أصحاب النار إلى جهنم جماعة، فيبعثون الجماعة التي سبقتهم من الإنس والجن، ويقول التابعون للمتبوعين: إنكم أنتم كنتم سببا انحرافنا، فيجب أن تعذبوا ضعف عذابنا، تعذبوا بسبب ضلالكم، وتعذبوا ضعفا بسبب إضلالنا. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، الجنة يعمها السلام والوئام، وأما جهنم فهي محل السب واللعن. أصحاب الجنة يعيشون في صفاء دائم وخالد، أما أصحاب النار فإنهم أصحاب إذا تلاقوا ثم يلعن بعضهم بعضا إذا تداروا. ثانيا، الجن أيضا كالبشر مكلفون، والكافرون من كلا الفريقين لهم مصير متشابه، فهم في النار معا. ثالثا، يسعى المجرمون يوم القيامة إلى إلقاء ذنوبهم على الآخرين أو أن يتشاركوا بالذنب على الأقل. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله.
ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس. أما بعد، فإنك لست بسابق أجل ولا مرزوق ما يسر، واعلم بأن الظهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفع بقوتك. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: أما بعد، فإني على التردد في جوابك والاستماع إلى كتابك، لموهن رأيي ومخطئ فراستي، وإنك إذ تحاولني الأمور وتراجعني السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه، والمتحير القائم ينهضه مقامه، لا يدري أله ما يأتي أم عليه، ولست به غير أنه بك شبيه، وأقسم بالله إنه لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك مني قوارع تقرع العظم وتهلس اللحم. واعلم أن الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك وتأذن لمقال نصيحتك والسلام لأهله. لله عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن، ونخل من خط هشام بن الكلبي: هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها، وربيعة حاضرها وباديها، أنهم على كتاب الله يدعون إليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به، لا يشترون به ثمنا ولا يرضون به بدلا، وأنهم يد واحدة على من خالف ذلك وترك، أنصار بعضهم لبعض، دعوتهم واحدة، لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوما ولا لمسبة قوم قوما، على ذلك شاهدهم وغائبهم وسفيههم وعالمهم وحليمهم وجاهلهم، ثم إن عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، إن عهد الله كان مسؤولا.
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أول ما بويع له من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له، والحديث طويل والكلام كثير.
بسم الله الرحمن،
وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل، فبايع من قبلك وأقبل إلي في وفد من أصحابك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأهداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم استفتاءات، أما أيام خالدة فتقدم إليكم عند الرابعة والربع. حضارة الإسلام تقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة بحران عند الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. عند الخامسة والدقيقة الثالثة والأربعين نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. أما تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية عشر. مولد الطهر يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين، أما عند السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين نقدم إليكم مع جنود. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة السادسة والخمسين، وبعد ذلك تستمعون إلى الصلوات الخاصة على الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان. هذه الإذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نستقبل اليوم ضيفنا المميز فضيلة الشيخ طه أعزازي لحكمنا الماضي بعض أسئلتكم الحقيقية، ونأمل أن تستفيدوا من هذه الحلقة. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متابعينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا للمبارك ولشيخنا العزيز. السؤال الأول لدي أنه سائق أراد شراء شحن، فراجع صديقه ليدفع له ثمن الشاحنة، فاشترى السائق أو اشترى للسائق شاحنة في المبلغ عنوان الوكيل. بعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط. ما حكم هذه المسألة؟ لعلها
مبتلى بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى الطيبين. بشكل عام، كل بيع وكل شراء وأي معاملة تجارية إن كانت بوكالة فهي صحيحة. يعني البيع بوكالة الموعد هي مهمة جدا. هذا في كتاب المعاملات قسم الفقه من عباداتنا، عدد العبادات المعاملات.